الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يسر الله بحمده وله المنة والفضل زيارة هذه القرية، قرية الحقيبة من بلاد الصبيحة، صبيحة يوم السبت الموافق للثالث من جمادى الآخرة لعام 42 و400 وألف. أسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة مباركة، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا صلاة الفجر جماعة مع المسلمين، وهذه والله نعمة عظيمة، نعمة ومنة كريمة، لأن صلاة الفجر مشهودة من ملائكة الله، وقد قيل فيها بأنها هي الصلاة الوسطى، والصحيح أنها العصر. وصلاة الفجر من أسباب حفظ الله عز وجل للعبد، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، ومن أسباب السلامة من النار، وأسباب دخول الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، ومن أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ومن عظيم شأنها أن من صلىها في جماعة كأنما قام الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل. في أمور غير هذه يذكرها أهل العلم، وجاءت الأدلة في فضيلة المحافظة عليها والمداومة عليها، لأن الإنسان إن لم يكن مهتما بالصلاة ربما نام عنها، وكاد حال كثير من الناس أنهم لا يبالون بالصلاة، الصلاة عندهم شيء زائد، يصلي متى قام ويصلي متى أراد، وهذا غلط قبيح وسيء. فإن الإنسان يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا رأيت المرء يهتم بالصلاة وتهمه الصلاة فرج خيره، وإذا رأيت المرء لا يهتم بالصلاة ولا يبالي بها فاعلم ضعف إيمانه. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون، ويقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فينبغي في باب الصلاة المحافظة والمداومة، والأمر الآخر أن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة النافعة، أن تصلى في وقتها وأن يؤتى بأركانها وشروطها متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن افتتاح العبد يومه بطاعة الله دليل على بركة ذلك اليوم، فإن الله عز وجل يبارك في الإنسان ويبارك في أعماله، ومن أفضل أسباب جلب البركات الاتيان بالصلوات والمحافظة على صلاة الفجر في وقتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فتجد المصلي الفجر في جماعة مع المسلمين قد بارك الله في وقته، وبارك الله في ذريته، وبارك الله في رزقه، وبارك الله في جميع شأنه. ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة: لماذا الغنم أكثر من الكلاب؟ مع أن الغنم تأتي بواحد وربما تأتي باثنين نادرا، وأندر منها أن تأتي بثلاثة، بينما تجد الكلبة ربما تأتي بخمسة بعشرة في الحمل الواحد. ثم الغنم يأتي عليه الناس في مأكولاتهم، في ضحاياهم، في هديهم، في عقيقتهم، في كثير من شأنهم، ومع ذلك تجد أن الغنم أكثر من الكلاب. قال: والسبب في ذلك أن الكلاب تنام في الصبح في هذا الوقت المبارك، تنام، ولذلك لا ينالها البركة، بينما الغنم تقوم في الصباح فينالها البركة. فالشاهد أن قيام هذا الوقت والصلاة في هذا الوقت والحرص على ذكر الله عز وجل في هذا الوقت من الأمور الممدوحة، حتى أن بعض الصحابة كان يصلي الفجر وينتظر شروق الشمس قبل أن يرجع إلى بيته وينام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. والآن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. فهذا هو، بارك الله فيكم، العناية بهذا الوقت، بل قبل هذا الوقت استطاع الإنسان أن يجعل له قسطا من قيام الليل ويوقظ أهله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة رضي الله عنها ويقول: قومي فأوتر يا عائشة. أمر حسن. هناك حديث ضعيف من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه، ويحيى ضعيف وأبوه مجهول حال، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا رأيت مثل النار نام هاربها. الحديث ضعيف كما ذكرت لكم، إلا أن المعنى صحيح. فالجنة شأنها عظيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة، إن وصفت غرفها عجبت من ذلك، وإن وصفت نساءها عجبت من ذلك، وإن وصفت أنهارها وما فيها من الخمور التي لا تغتال العقول، وما فيها من الماء الذي لم يتغير طعمه، وما فيها من اللبن، وما فيها من العسل، الشيء العجيب. إن وصفت فرشها وسررها وأكوابها وقواريرها رأيت العجب العجاب، ومع ذلك تجد أن الذي يرغب فيها نائم عنها مقصر. فالطرق الموصلة إليها، فالجنة لا تنال بالأماني، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فكل الأدلة دالة على أن الجنة تنال بطاعة الله عز وجل مع رحمته لعباده. فإذا يا عباد الله، علينا بالسعي الحثيث للوصول إلى مكرمة الله عز وجل لعباده، علينا أن نجد في السير، من سار أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، علينا أن نتعلم ما يقربنا من الله وما يكون سببا في رفعتنا عند الله فنعمل به، لأن الله عز وجل خلق هذه الحياة للابتلاء. وقد بين الخير في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الشر في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن شمر إلى الجنة، وأعظم ما يشمر به إلى الجنة التوحيد. فلا يمكن أن يدخل الجنة مندد ومشرك شرك أكبر وكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية إلا المسلمون، وفي رواية إلا المؤمنون. فهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم المطابق للحق والصواب. فأعظم هذه الأمور الإسلام والتمسك به، وتعظيم ما يتعلق بباب التوحيد، توحيد الله وإفراده بما يجب له، لأن هذا هو حق الله على العبيد. من ضيعه أضاع نصيبه وحظه. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم من لا خلاق له، أي لا نصيب له لا في الدنيا ولا في الآخرة. فعلى المسلم أن يحرص على هذا السبب، حتى الحسنات تؤخذ من المسلم يوم القيامة إذا كان عاصيا ظالما، وتوضع للمظلوم. لكن مهما فعل من ظلم من بغي، حسنة التوحيد لا تسحب ولا تبطل، لا يبطلها إلا الشرك، وتبقى للإنسان حسنة التوحيد. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: يخلص رجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فيؤتى ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، فيقول الله له: هل ظلمك كتبتي؟ يقول: لا. فيقول إن لك عندنا حسنة، وتخرج له بطاقة، فيقول لشدة اعترافه لله بالتقصير: وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السيئات؟ فتوضع البطاقة في كفة وفيها لا إله إلا الله، وتلك السيئات في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فاحرص على التوحيد، لا يفارقك في حضرك ولا في سفرك، ولا يفارقك في نومك ولا في صحوك، ولا يفارقك في صغرك ولا في كبرك. احذر كما تحذر على مالك من السرقة، احذر على التوحيد أن يسرقه منك الشيطان وأعوان الشيطان. والناس ضعفاء، بعضهم يسرق منه التوحيد، يذهب عند الساحر والمشعوذ والكاهن أو ما يسمى بالمقدي أو السيد أو الشريف، فيصدقه بما يقول فيكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ربما تعلق قلبه بغير الله في جلب المنافع ودفع المضار، وبعضهم ربما يتعلق بحلقة أو خيط. كثير من البلدان يربطون على حقوق الولد خيطا، ويربطون في أيديهم الحلق لدفع العين، لجلب البركات، وهذا خطر عظيم وزلقة شديدة ربما تؤدي بالإنسان إلى الانحراف والردة رحمه الله. شعر أم لم يشعر من الذبح لغير الله؟ الذبح للولي، الذبح للسيد، الذبح للشريف، الذبح للجني، ويدخل في ذلك ذبح الهجر الذي انتشر في البلاد اليمنية، ذبح سيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا أردت الجنة حقق التوحيد وأمن به وادعو إليه. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وإذا أردت الجنة أيضا حافظ على الصلاة، لأن من أسباب دخول النار ترك الصلاة، كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأول ما يحاسب به العبد الصلاة. فإذا أردت الجنة حافظ على الصلاة، حافظ عليها بأركانها شروطها، وإلا بعضهم يصلي ما تقبل صلاته. رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي ولكنه لا يحسن ركوعا ولا سجودا، فقال له: ما صليت؟ ولو مت على هذا الحال مت على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أو على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد: ما كل مصلي تقبل صلاته. الصلاة المقبولة هي الصلاة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أسباب دخول الجنة الزكاة المفروضة، وهكذا الزكوات والصدقات المستحبات، كل ذلك من أسباب دخول الجنة. قد تقدم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فيجب على المسلم أن يطعم المسكين وأن يتصدق عليه وأن يعينه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ذكر الله عز وجل في شأن أهل الجنة هذه الأعمال الصالحة، سواء كانت زكاتك في المال الصامت الذهب والفضة، أو زكاتك في الغنم والبقر والإبل، أو زكاتك في البر الشعير، أو كذلك في الزبيب والتمر، وهكذا في غير ذلك من العبادات. ومن أسباب دخول الجنة أيضا الأخذ بالسنة، الأخذ بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. انظر إلى قيمة الجنة، سهل، من أطاعني دخل الجنة، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأكرم بها، ومن عصاه فقد أبى، أبى الجنة ورفضها. فينبغي المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون محبا لذلك، باحثا عن طريقة الاقتداء به. صحيح، ما يكفي أن تقول أنا أقتدي به وما تبحث عن فعله، لابد أن تبحث عن فعله، تبحث عن قوله، حتى تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن السنة شأن عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل أي عمل، وإن رآه حسنا، وإن رآه مقربا إلى الله عز وجل، وليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. فلا تضيع الجنة بترك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أسباب دخول الجنة الأخذ بالقرآن والعمل به، الدعوة إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن ماحل مصدق شافع مشفع. ماحل أي مخاصم، مخاصم يوم القيامة يخاصمه، ومصدق ما يحتاج إلى شهود. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن جعله أمامه يمشي على وفق ما فيه من الشرع الحكيم قاده إلى الجنة وأوصله إليها، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فبهذا تعلم أن الأخذ بالقرآن من المتعينات ومن الأمور الضروريات ومن الأمور المهمات التي لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها أو ضيعها. والاهتمام بالقرآن والسنة من أسباب شرح الصدور في الدنيا، ومن أسباب الطمأنينة في الدنيا، ومن أسباب الأرزاق، فهي من باب أولى من أسباب انشراح الصدور في الآخرة، ومن أسباب رفع الدرجات وطمأنينة القلوب في الآخرة، ومن أسباب الأرزاق التي لا تقطع ولا تمنع في الآخرة. فشأن الجنة عظيم، والأعمال المؤدية إليها يسيرة يسيرة على من يسرها الله عليه. ومن أسباب دخول الجنة طلب العلم، طلب العلم حتى ولو كنت تسمع مقطع صوتي في العقيدة، في التوحيد، في الصلاة، وفيه من النصائح والتوجيهات، فأنت من طلاب العلم في هذا الباب. وإن أخذت كتابا تقرأ فيه فهذا سبيل لطلب العلم، وإن حضرت محاضرة أو درسا فهذا من أسباب طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ف فلا تترك هذا الطريق، هذا السبيل الموصل إلى الجنة، واسعى جاهدا في رفع الجهل عن نفسك وفي رفع الجهل عن غيرك. ومن أسباب دخول الجنة الدعاء، لا تغفل عن الدعاء، إياك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه من النار. انظر، الجنة التي أعدها الله للمتقين تدعو لك إذا دعوت الله بها، والنار التي أعدها الله للكافرين تدعو لك إذا دعوت الله أن ينجيك منها. فكن متضرعا سائلا لله عز وجل الجنة وما يوصل إليها من الأقوال والأفعال، داعيا بالثبات على هذا الدين، حتى إذا جئت الله عز وجل جئته بالحسنات الماحيات المكفرات. نعم عباد الله، ومن أسباب دخول الجنة الذكر، فإن من ذكر الله ذكره الله، ومن ذكره الله أكرمه بأنواع الكرامات. قال: وما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: وما يستعيذون؟ قال: يستعيذون من النار. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يا رسول الله، يا رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن أسباب دخول الجنة الصيام، ولذلك كان فيها باب يقال له الريان. من أسباب دخول الجنة الجهاد في سبيل الله، جهاد المشركين، جهاد المنافقين، جهاد المبتدعين الضالين، جهاد الشيطان، جهاد النفس، كله جهاد، ولكل شروطه وضوابطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأموالكم. وهكذا من أسباب دخول الجنة العمل الصالح بأنواعه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أسباب دخول الجنة الصبر على المكاره وعلى مقادير الله. إذا قبض الله ولد العبد قال: انظروا ماذا قال عبدي. فإذا قال الحمد لله قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فلا بد من الصبر على المقدور والرضا بما كان محبوبا إلى الله، ولا يلزم الرضا بكل شيء، فإنما ما كان محبوبا إلى الله. تدعو الله عز وجل بصلاح الأعمال والأقوال وبصلاح الذريات، فإن هذا أيضا من أعظم أسباب رفع درجات المؤمنين ورفع درجات أبنائهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما أتناهم من عملهم من شيء. ألحق الله عز وجل بهم ذريات ورفعوا إلى الدرجات، وأكرموا بجميع أنواع الهبات والعطيات. فإذا يا عبد الله، إياك أن تكون من النوام الذين ينامون عن أسباب دخول الجنة ويفرطون فيها. وكذلك قال: وعجبت من النار نام هاربها، فار من النار راقد، وهو يعلم أنها نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. قيل بأن الحجارة حجارة الكبريت التي هي من أشد أنواع الحجارة حرارة، وقيل المراد بها الأصنام، وقيل غير ذلك. المهم أن النار شأنها شديد. انظر إلى ما يحفظه حتى الأطفال، عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة، مؤصدة مغلقة، لو وضع إنسان في النار وهي مفتوحة أن عذابها شديد، لكن ربنا عز وجل زادهم إلى ما هم فيه من العذاب عذابا شديدا، نار مؤصدة. ولم يكن هذا فقط، بل في عمد ممددة، يمددون في مثل الأعمدة، لا يستطيع أحدهم أن يتحرك يمنى ولا يسرى، ربط بالسلاسل خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يؤمن بالله العظيم، كان مشركا منددا ولا يحض على طعام المسكين، يعني كان مضيع الحق لله وحق العباد. لأن الله عز وجل كثيرا ما يذكر في الآيات ما من شأنه من حق الله عز وجل وما من شأنه من حق العباد، وكله موصل إلى مرضات الله عز وجل. عباد الله، الكلام يطول ويجر بعضه بعضا، ونحن بحاجة إلى توبة نصوح مما قد سبق، وإلى ثبات واستمرار في الخير فيما يأتي، فلا نفرط في طاعة الله ولا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في منهج السلف، فإياك أن تتأثر بالحزبية، احذروا الحزبيات، احذروا البدع والخرافات، احذروا الشركيات. الحزبية تتنافى مع السنة، لأنهم فرقوا دينهم وتحزبوا للشيطان وللباطل، ونحن مأمورون أن نتحزب لدين الله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فعلى المسلم أن يلازم العلم والعمل، وأن يكون بعيدا عن أهل البدع والريب، أن يفتنوه ويفتنوا به. وأنتم في هذه البلدة يسر الله لكم بالشيخ بسام، وهكذا في قرية المحاولة بالشيخ جميل، وفي طور الباحة بالشيخ عبد الرزاق، مع المراكز الأخرى التي هي قريبة. فعليكم أن تقبلوا على العلم أنتم وأبناؤكم ومن استطاع من نسائكم، فإن هذا من أسباب الرفعة في الدارين، ومن أسباب إكرام الله للعبد في الدارين. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذه القرية هي قرية الحقيبة، نسيت ذكر اسمها، فيضاف من هنا. يقول: هل حددت الجنات بعدد معين أم لا؟ قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: ومن دونهما جنتان. ويوضح هذا الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، وما بين المرء وبين الجنة وبين النظر إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجه الجنة عدن. فهي جنات بالنسبة إلى كثرة من يدخلها، وهي 4 جنان أو جنتان بالنسبة إلى ما يكون منها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما. قال: ما هي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض؟ هل هي الأمانة التي عرضت على الإنسان؟ مثلا إذا أعطيت شيئا أمانة لا ترد ذلك من أعطاها، هذا من الأمانات. ولكن الأمانة المراد بها في الآية هي الدين، أمانة الدين، أمانة السنة. إن عرضنا الأمانة أي الدين على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها واشفقن منها، وحملها الإنسان، حمل أمانة الدين، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لغيره وظلوما لنفسه، جهولا في تصرفاته، جاهل في علمه. فعلى الإنسان أن يؤدي هذه الأمانة وأن يلتزمها حتى يكرمه الله بالكرامات، لأن من أداها رفعت درجات وأكرم بأنواع الكرامات. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال: إذا رهنت الأرض الزراعية هل يجوز للمرتهن أن يحرثها ويزرعها حتى يرجع المبلغ حقه؟ لا يجوز، إلا إذا كان من باب المشاركة لصاحب الأرض أو المزارعة لصاحب الأرض، ويكون ما يتفقون عليه من الثلث أو الربع، هذا إذا لم يكن فيها حيلة. أما القرض الذي يجر نفع فلا يجوز، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا يجوز له أن يلبس البندق. إذا رهن عنده بندق أو يستخدم السيارة المرهونة أو يستخدم أي شيء من المرهونات، إنما الظهر يركب والدر يشرب. يعني إذا أعطاك بقرة رهنها عندك وهي تحتاج إلى علف، تشرب من لبنها مقابل ما تعلفها به. وهكذا إذا رهن منك حمارا أو رهن منك فرسا أو رهن منك بعيرا، فإنك تركبه بقدر ما تعطيه ولا تزيد ولا تجاوز. فالرهن عبارة عن قربة وطاعة من الله عز وجل مبرة، فلا يجوز أن يشرك، أن يدخل معه حظوظ النفس. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.